أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم عليك السلام. قال المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. تقدم الكلام بأنه أعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة والاشتغال والتنجيز. ثم ذكر المصنف بأن هذا الأصل يرفع أو يرفع الفقيه اليد عنه في بعض الحالات، فذكر حالات أربعة وتبين بأنه يرفع اليد عنه في حالتين. الآن يتكلم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. بناء على هذا المسلك سيتغير عليكم السلام الأصل العملي وأيضا الحالات التي يرفع أو ترفع اليد عنها تتغير أيضا. نعم النتائج تتفق كما سيتضح، النتائج بالنسبة للمكلف لا فرق سواء بنينا على منجزية الاحتمال أو بنينا ماذا على قبح العقاب بلا بيان، النتائج هي هي، واضح سيتضح له. نقول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فأعم الأصول العملية هي البراءة العقلية، أن المكلف معذور، فإن كل تكليف ما لم يقطع المكلف به فهو ليس منجز على المكلف، والمكلف معذور اتجاه هذا بناء على رأي مشهور، وذلك لما بنوا عليه من أن المنجزية لازم ذاتي المن للقطع، فغير القطع ليس بمنجز فيقبح العقاب عليه، المكلف معذور اتجاهه. العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. إذن هذا الفارق بين من؟ بين مبنى المصنف ومبنى المشهور. المصنف أعم الأصول العملية عند الاشتغال ومنجزية الاحتمال، أما المشهور أعم الأصول العملية وحكم العقل هو البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان لما بنوا عليه من أن المنجزية لازم ذاتي للقطع، بينما المصنف قال بأن المنجزية ليس لازما ذاتيا للقطع، المنجزية إنما ثبتت للقطع باعتبار انكشاف لحكم المولى، فيدخل في موضوع حق الطاعة، وموضوع حق الطاعة شامل لكل انكشاف وإن كانت درجته ليست واصلة إلى حد القطع، واضح. إذن بناء على هذا الجانب نتكلم الآن، بناء على مبنى المشهور أن أعم الأصول العملية وقبح العقاب بلا بيان والمعذرية والبراءة العقلية، نعم ما لم يقطع بالتكليف، هذا هو أعم الأصول العملية على رأي المشهور. الآن نأتي ونلاحظ الحالات الأربع التي تقدمت بناء على مسلك حق الطاعة، نلاحظها هنا فنرى في أي حالة ترفع اليد عن هذا الأصل العملي. أما الحالة الأولى، شنو الحالة الأولى؟ هناك كانت
حصل دليل قطعي،
قطعي على شنو؟
على نفي التكليف.
لا على ثبوت التكليف. عفوا التكليف ولا نفي؟ على نفي التكليف. احسنت. على نفي التكليف حصل دليل قطعي على نفي التكليف، وقلنا هناك هذا الحكم حكم شنو؟ واقع. يعني اقطع بان الواقع هو عدم التكليف، مو حكم ظاهري. يقول في هذه الحالة لا نرفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الأصل وهو البراءة، بل يكون أقوى وأشد. واضح؟ البراءة والمعذرية هنا تكون أقوى وأشد، لأن هناك العقل إيش حكم؟ العقل قال بأنه عند احتمال التكليف أنت معذور، فإذا قطع بعدم التكليف محتملت قطع بالعدم، فقطعا هو ماذا؟ معذور. بل المعذرية هنا أشد، بل قبح العقاب بعبارة أخرى هنا شنو؟ أشد وآكد. إذا قطع المكلف بعدم التكليف فمعاقبة المولى عليه، معاقبة المولى له لترك هذا التكليف يكون قبيحا وقبحه أشد. في هذه الحالة لا نرفع اليد عن هذا الأصل، بخلاف من هو بناء على مسلك حق الطاعة. هناك قلنا بالحالة الأولى بهذه الحالة نرفع اليد عن ماذا؟ عن حق الطاعة وعن الاشتغال، لأن الاشتغال هناك موضوع شنو؟ احتمال التكليف وعدم إحراز الترخيص من المولى. فإذا قطعنا بعد بعدم التكليف فأحرزنا الترخيص من المولى، فلا تجري قاعدة حق الطاعة ومن الجزية الاحتمال. فهناك في هذه الحالة نرفع اليد عن ماذا؟ عن الاشتغال. وهنا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا نرفع اليد. فلاحظتوا في الحالة الأولى افترقا. نعم النتيجة شبيهة، النتيجة واحدة. إذا بنينا على مسلك حق الطاعة ومنجزية احتمال وقطعنا بعدم التكليف واقعا، خب النتيجة شنو؟ المعذرية. وإذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان وقطعنا بعدم التكليف واقعا، النتيجة أيضا ماذا؟ المعذرية. فإذا من حيث النتيجة لا فرق على كلا المسلكين. ما أدري واضح ولا؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا قطعت بثبوت التكليف واقعا، قطع المكلف بأن التكليف ثابت ماذا؟ واقعا، أن التنجيز ثابت واقعا، قطع بالحكم الواقعي، كان يحتمل الوجوب فقطع بالوجوب شنو؟ واقعا. هنا هل يرفع اليد عن مسلك حق الطاعة، عفوا عن مسلك قبح العقاب بلا بيان، أو لا يرفعه؟ شنو الجواب؟
لا
يرفعه. ليش لا يرفعه؟ يرفعه لأن قبح العقاب بلا بيان، يقول بلا بيان العقاب قبيح، وهنا الآن هو قاطع بحسب الفرض بالتكليف الواقعي، هذا بيان له بيان، فلا تجري منه قبح العقاب بلا بيان. في هذه الحالة يرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بينما نرجع لذاك رأي المصنف، على رأي المصنف وهو حق الطاعة والاشتغال، يرفع اليد عن الاشتغال في هذه الحالة لو لا يرفعه؟
لا يرفع.
ليش؟ هناك يقول الاشتغال إذا احتملت التكليف فالعقل يحكم بالاشتغال، خب إذا قطعت بالتكليف أحسنتم، يكون أشد وآكد. واضح إن شاء الله. إذن أكو فرق بين المبنيين في رفع اليد عن الأصلي. في الحالة الأولى رفعنا اليد عن ماذا؟ عن قاعدة الاشتغال، ولم نرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بالحالة الثانية بالعكس، رفعنا اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما لم نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال، والنتيجة هي النتيجة على كلا المبنيين، سواء بنينا على قبح العقاب بلا بيان النتيجة هي منجزية، نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان وناخذ بهذا الدليل القطعي فينجز الحكم، وإذا بنينا على حق الطاعة والاشتغال أيضا شنو النتيجة هي المنجزية وناخذ بهذا الدليل القطعي. واضح؟ لذلك قلنا الفرق بين مسلك المصنف ومسلك المشهور فرق نظري، أما عمليا بالنسبة للنتائج العملية وآثار على المكلف واحدة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي إذا لم أحصل على دليل قطعي بثبوت الحكم الواقعي ولا دليل قطعي بنفي الحكم واقعا، وإنما حصل لدي دليل ظاهري، دليل ظني بالحالة الأولى بثبوت التكليف، مو الحالة الثالثة بنفي التكليف، دليل ظاهري بنفي التكليف. هسا الدليل الظاهري شنو؟ مثلا البراءة جرت، براءة شرعية مو العقلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو لا الشارع جعل الحجية للأمارة لخبر الثقة الذي نفى شنو التكليف في هذا الموضع. واضح؟ فحينئذ لا نرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل تكون هنا أشد شنو وآكد. أنا عندي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول عند احتمال التكليف وعدم القطع به، هذا ما منجز عليك، مرخص لك أن تترك، فيقبح للمولى أن يخالفك، أن يعاقبك إذا خالفت التكليف الواقعي، أنت ما تدري بالتكليف الواقعي. فإذا ثبت مع ذلك، ثبت دليل قطعي ظاهري على أن ماذا؟ على أن المولى قد رخص هسه إما بالبراءة العقلية الشرعية وإما بالأمارة. واضح؟ فحينئذ قبح العقاب يكون أشد وآكد، لو ما يكون أشد وآكد يكون أشد وآكد. أنت احتمال التكليف مجرد احتمال التكليف هذا يوجب المعذرية، وقبح العقاب على مخالفة ذلك التكليف قبيح. واضح؟ فما بالك إذا قطعت بالحكم الظاهري النافي للتكليف. هذه الحالة الثالثة. في هذه الحالة بناء على مسلك حق الطاعة، رفعنا اليد عن حق الطاعة لما رفعنا؟ رفعنا اليد عن حق الطاعة، بينما قبح العقاب بلا بيان لم نرفع اليد عنه، كان أشد وآكد، بينما حق الطاعة رفعنا اليد عنه. ليش؟ لأن حق الطاعة يقول مجرد الاحتمال منجز، ما لم يثبت الترخيص، قد ثبت الترخيص ولو بالحكمين ظاهري. واضح؟ فاختلفا من حيث رفع اليد عن الأصل المتقدم الأصل العقلي، إلا أنه من حيث النتيجة أيضا شنو؟ واحد. فعلى كلا المبنيين النتيجة هي المعذرية، سواء مسلك حق الطاعة لأنه راح نرفع اليد عنه وناخذ بهذا الدليل القطع الظاهر، قطعنا بالحكم الظاهر، أو بناء على قبح العقاب بلا بيان النتيجة هي المعذرية. هذا بناء على هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وهي إذا لم نقطع أيضا بالتكليف الواقعي لا نفيا ولا إثباتا، إلا أنه قطعنا بالترخيص من المولى، قطعنا بالتنجيز من المولى، لكن تنجيز ماذا؟ ظاهري. قطعنا بأن المولى يريد التحفظ ظاهرا، كما وين في حالات الاحتياط الشرعي، أو لا أمارة قامت على ماذا؟ على وجوب الإتيان بهذا الفعل، والشارع جعل الحجية لهذه الأمارة. صدق خبر الثقة، صدق خبر الثقة هي حجية حكم ظاهر. في هذه الحالة اتفقوا أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان عن رفع اليد عن هذه القاعدة، قال نرفع اليد عنها، وحينئذ تكون النتيجة هي الاشتغال والمنجزية، ونأخذ بهذا الدليل هاي الأمارة، أو نأخذ شنو بالأصل العملي، نأخذ بالاحتياط إذا ثبت عن الشارع، أو نأخذ بالأمارة ونرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم اتفقوا، اختلفوا في توجيه ذلك. يا هو ذلك رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش اختلفوا؟ باعتبار أن موضوع القاعدة متحقق في المقام. شنو هي القاعدة؟ هي قبح العقاب بلا بيان. شنو موضوعها؟ شنو موضوعها؟ قبح العقاب بلا بيان. وين الموضوع؟ عدم البيان. الحكم هو قبح العقاب، موضوعها عدم البيان. عدم البيان متحقق في هذه الحالة الرابعة. يا هي الحالة الرابعة، لم يحصل قطع بالتكليف الواقعي لا بثبوته ولا بنفيه، وإنما قامت الأمارة أو الأصل العملي على نفي التكليف الواقعي، عفوا على ثبوت التكليف الواقعي. هذا غايته أنه يفيد الظن، صح ولا لا؟ غايته أنه يفيد الظن بالتكليف. إذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الظهر، شنو يفيد العلم؟
لا.
حتى بعد جعل الحجية من الشارع له، يفيد العلم لو ما يفيد العلم؟
لا.
لا يفيد العلم، يبقى ظنا، يبقى ظن. الأمارة لا تفيد العلم، فضلا عن ماذا؟ عن الأصل العملي. الأصل العملي أصلا لا يكشف عن الواقع، واضح إن شاء الله؟ فلا يفيد حتى الظن بالواقع، لا يفيد. فإذا كان الأصل العملي والأمارة لا يفيدان العلم، ففي موردهما يتحقق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا كان موضوعها متحقق وهو عدم البيان، فكيف نرفع اليد عنها ونحكم في المقام بماذا؟ بالاشتغال والمنجزية. يقول اختلفوا في توجيه ذلك، وتوجيه ما ذكروه من توجيه يأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. واضح هذا؟ طبعا واضح بناء على الحالة الرابعة ما ذكرنا هذا، لا يرفع اليد عن شنو؟ عن قاعدة الاشتغال، بل تكون أشد وآكد كما تقدم. نعم النتيجة هي النتيجة. قال المسلك المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، منهج الفقيه عندما يدخل بهذه الطريقة. وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما. على العكس في ماذا؟ على العكس في حكم العقل، وفي رفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الحكم في الحالات الأربعة. أما في النتائج ليس على العكس، في النتائج متوافقان. ما أدري تفتيان
كله حسب الدليل، يعني بالنسبة يجي حسب الدليل، سواء كان قطعا او اماره او كذا، كله يميل الى جانب الاماره والدليل وكذا، يعني ما في خلاف بين قاعده الاشتغال وقاعده رفع العقاب بلا بيان.
شنو ما في خلاف؟
يعني لما جيت الدليل او القطع او الاماره يميل الى جانب الاماره، تترك هذه القاعده الانسان قاعد يشوف.
لا لا، اكو فرق
يعني في بعض الحالات.
هي هو يقول في بعض الحالات نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال،
نعم،
ولا نرفع اليد عن ماذا؟ عن البراءة اللي هي قبح العقاب بلا بيان، وفي بعض الحالات بالعكس.
في بعض الحالات هو موافق، هو الدليل
أحسنت
موافق.
بطلبت فهذا يقوله
بس ما أشوف إنها هي اللي مثلا
هي التي أوجبت ذلك،
نعم.
أي ولكن بالنتيجة لا نرفع اليد عنها،
نعم.
قال فالأمر للعكس تماما، والبداية مختلفة. ليش البداية مختلفة؟ هناك بداية الاشتغال، هنا بداية شنو؟ البراءة. بينما النتائج شبيهة، النتائج متوافقة، نتائج واحدة. فإن أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية، لأن الحاكم بها من هو؟ العقل، فسميت عقلية. ليش براءة؟ لأنه تفيد الترخيص، والبراءة عن ذلك التكليف. ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات. ولنستعرض الحالات الأربع المتقدمة، الأربع المتقدمة، لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى وهي القطع بماذا؟ بنفي التكليف الواقعي والترخيص واقعا. أما الحالة الأولى فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، أي المعذرية، غير أنه يعني المعذرية يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف، فحينئذ لا نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، بينما كنا نرفع اليد عن ماذا؟ عن الاشتغال. نعم، النتيجة واحدة. وأما الحالة الثانية وهي حالة القطع بالتكليف واقعا، واقعا واقعا، فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية. ليش؟ موضوعها عدم البيان، والبيان ثابت، لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع، فيتنجز التكليف.
عكس الحالة الأولى.
شلون؟
عكس الحالة
الأولى. الحالة الأولى القطع بالترخيص الواقعي، هنا القطع بماذا؟ بالتكليف الواقع، بالعكس. وهنا يرتفع موضوع عدم البيان فيثبت التنجيز. بينما بناء على مسلك حق الطاعة شنو قلنا؟ الاشتغال هنا يرتفع لو يتأكد. يتأكد. وأما الحالة الثالثة وهي لم نقطع لا بالتكليف الواقعي ولا بالترخيص الواقعي، وإنما قطعنا بماذا؟ ب الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري. وأما الحالة الثالثة فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنه يتأكد بثبوت الإذن من الشارع في ترك ماذا؟ في ترك التحفظ. بينما هناك على حق الطاعة، على مسلك حق الطاعة، كنا نرفع اليد عن ماذا؟ عن الاشتغال، لأن ثبت ماذا؟ ثبت الترخيص. وأما الحالة الرابعة وهي القطع بالتكليف الظاهري، بالتنجيز ظاهرا، بلزوم التحفظ ظاهرا، ثبت بالأمارة أو بالأصل العملي. وأما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك، يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان، يلتزمون عمليا فيها، في الحالة الرابعة بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، لأن الأمارة لا تفيد العلم فضلا عن الأصل العملي، لا يفيد العلم بالواقع. ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك، تخريج رفع اليد عن هذه القاعدة مع تحقق ماذا موضوعها، في تخريج ذلك على قاعدة على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان. شلون يخرجون التنجيز مع أنهم يلتزمون بقبح العقاب بلا بيان؟ موضوع القاعدة متحقق عدم البيان، بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط مثلا، كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف مع أنه لا يزال منه تكليف مشكوكا وداخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ شنونها؟ وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. واضح هذا؟ الأدلة المحرزة، يتكلم المصنف أولا في تمهيد في الأدلة المحرزة، يبين فيه جملة أمور. يبين أولا تقسيم البحث في الأدلة المحرزة اللي هو موضوعنا الآن. كأنما هذا فهرس، هذا تقسيم البحث في الأدلة المحرزة كأنما فهرست هذا المن للأبحاث القادمة. تقدم بأنه الأدلة على الحكم الشرعي ترى دليل محرز بمعنى يكشف عن الحكم الواقعي ويحكي عن الحكم الواقعي، وتارة أخرى لا أصل عملي اللي هو مجرد يبين شنو وظيفة عملية عند عدم الوصول إلى الواقع. فالأصل العملي لا يحكي عن الواقع ولا يريد أن يثبت الواقع، والدليل المحرز اللي قلنا يحكي عن الواقع ويثبت الواقع إما قطعي وإما ماذا ظني، إما أن يكون ظنيا كالأمارة مثلا، خبر الواحد مثلا، خبر الواحد يحكي عن الواقع يكشف عن الواقع، إلا أن حكايته شنو ناقصة، لأنه كشفه كشفا ناقصا ليس بتام، ما يفيد إلا الظن بالواقع. إذا كان الدليل قطعيا فلا يحتاج إلى جعل من الشارع لحجيته. ليش؟ لما تقدم جيته تام، لأنه كشفا تاما ويدخل في حق الطاعة، مو فيثبت له المنجزية والحجية. ومنجزيته ما متوقفة أيضا على شنو؟ على لا أريد أقول ما متوقفة على عدم ورود الترخيص من الشارع. لما تقدم من أن منجزية القطع ليست ماذا معلقة، مو لا معلقة شرع ما يمكن الترخيص، بينما الأمارة والظن والدليل الظني هذا يتوقف حجيته شنو على جعل الحجية من الشارع. طبعا قد يتبادر الأذهان الآن على مسلك المصنف شوي غريب هذا، ليش؟ لأن المصنف قال مجرد الاحتمال شنو منجز، بعد الأمارة ليش تتوقف حجيتها على شنو؟ على جعل الشارع الحجية لها. المفروض الأمارة بما أنها تفيد الظن فهي شنو؟ فهي منجزة وحجة، مو لا؟ ليش؟ هو القاطع ليش كان حجة؟ لأنه يكشف عن الواقع. فيدخل في حق الطاعة. خوف الأمارة أيضا كذلك تكشف عن الواقع. ومطلق الكشف بناء على المصنف داخل في موضوع حق الطاعة. واضح؟ شاليش هنا قال تحتاج من إلى جعل الحجية لها؟ قلنا ذاك نظريا، أما عمليا المصنف يتفق مع المشهور، لأن عمليا الشارع إش قال؟ قال كل ظن كل احتمال إش بيه ليس بحجة، نفى الحجية عن كل ظن عن كل احتمال. فبعد ذلك حتى يكون ظن خاص حجة لابد من ماذا؟ من جعل الحجية له من قبل الشارع، لأن هو الشارع نفى حجية كل ظن ورخص في ترك التكليف المحتمل، مو لولا. فنحتاج إلى جعل الحجية. فالمصنف يقول إذا كان الدليل قطعي لا يحتاج إلى جعل حجية له من قبل الشارع، بناء على المشهور خب واضح حجته ذاتية، مو القطع حجته ذاتية. بناء على رأي المصنف هم واضح، لأن القطع حجة لأنه كاشف عن الواقع وداخل في موضوع حق الطاعة، وحجيته ما معلقة على عدم ورود الترخيص فهو حج. واضح. وأما إذا كان الدليل المحرز ظني فحينئذ يحتاج إلى جعل الحجية من قبل الشارع. وياي بناء على رأي المشهور خب واضح، لأن المشهور يقول لا حجة إلا القطع، بس القطع حجة ذاتي، أما غير القطع مو حجة، فالظن ليس ماذا بحجة، فيحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع. وأما على رأي المصنف فهو صحيح قال بأن كل انكشاف ماذا هو حجة، فيشمل حتى الظن، الظن حجة، إلا أن هذا ما لم يرد ترخيص من الشارع، وقد ورد ترخيص من الشارع بنفي حجية كل احتمال وظن، فقط القطع هو الحجة، فحينئذ كل ظن يحتاج من إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، كل ظن حتى يكون حجة يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع. فإذا الأمارات الظنية تحتاج إلى جعل الحجية لها من قبل من؟ من قبل الشارع. واضح هذا؟ ثم يجي يقول هذا الدليل المحرز سواء كان قطعي أو شنو أو ظني ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دليلا شرعيا وإما أن يكون دليلا ماذا؟ عقليا. المقصود من الدليل الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع وله دلالة على ماذا؟ على الحكم، الحكم الشرعي، هذا المقصود به بالدليل الشرعي، كل ما يصدر من الشارع. هسه هذا الذي يصدر من الشارع سواء كان كلاما كلام لله تعالى أو كلام معصوم أو كان فعلا أو أي شيء يصدر من الشارع، كلام فعل تقرير أي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي هذا أسميه دليل شرعي، فيشمل كلام المعصوم، يشمل كلام الله تعالى، يشمل فعل المعصوم، يشمل دليل يشمل تقرير المعصوم. واضح؟ هذا القسم الأول الدليل الشرعي، الدليل المحرز سواء كان قطعي أو عقلي يكون شرعيا وقد يكون ماذا؟ عقليا. هذا القسم الثاني. المقصود بالعقلي شنو؟ القضايا اللي التي يدركها العقل، مو يحكم بها، العقل يدرك هذه القضايا، وهذه القضايا يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي. ليش قلنا يمكن؟ لأنه قد يستنبط وقد ماذا؟ احنا نريد نبحثها، هل هي فعلا نافعة في الاستنباط أو لا؟ مجرد لها الشأنية لأن يستنبط منها الحكم الشرعي. كإدراك العقل بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها وهو الوضوء، إذا وجبت الصلاة شرعا وجبت مقدمتها شرعا وهي الوضوء مثلا. واضح إن شاء الله. إذن الدليل المحرز سواء كان قطعي أو ظني ينقسم إلى شرعي وإلى عقلي. ثم الدليل المحرز الشرعي، الدليل المحرز الشرعي، شنو الشرعي؟ كل ما يصدر من الشارع ويفيد ويدل على الحكم الشرعي. هذا ينقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي، الدليل المحرز الشرعي اللفظي، والدليل المحرز الشرعي غير اللفظي. اللفظي واضح، لفظ ككلام المعصوم سواء كان كتابا أو سنة، وغير اللفظي إما فعل المعصوم وإما شنو، وإما تقرير المعصوم. واضح إن شاء الله. فعل المعصوم شنو يعني؟ الإمام يوقف يتوضى بهذه الطريقة، الإمام يشرب الشراب الفلاني، هذا شربه كذا، هذا بدلالة على الحكم، هذا فعل المعصوم. تقرير المعصوم شنو؟ شخص أمام المعصوم يفعل فعلا معينا والمعصوم سكت، فكأنما أقره شنو؟ أقره على ذلك الفعل. لو كان محرما مثلا لنهاه. واضح؟ راح يجي الكلام به. فإذا دليل المحرز الشرعي ينقسم إلى لفظي وغير لفظي. ثم هذا الدليل الشرعي، الدليل المحرز الشرعي سواء كان لفظيا أو شنو أو غير لفظي، فيه أبحاث ثلاثة اللي هي فهرسة بحثنا. فيه أبحاث ثلاثة. شنو هاي الأبحاث الثلاثة؟ البحث الأول تحديد الدلالات الدليل، تحديد دلالات الدليل. هذا الدليل اللفظي دلالته شنو؟ تحديدها يدل على ماذا؟ فعل المعصوم يدل على ماذا؟ تقرير المعصوم يدل على ماذا؟ فعل المعصوم هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الاستحباب؟ يدل على الإباحة؟ فتحديد دلالات الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو شنو؟ أو غير لفظي. هذا البحث الأول. البحث الثاني إثبات الصغرى، شلون نثبت ماذا؟ هذا الدليل الشرعي سواء كان لفظي أو شنو؟ غير لفظي. نبحث طرق إثبات الصغرى، إثبات الدليل الشرعي. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والأخير في حجية هاي الدلالات. ثبتنا الدلالة، ثبتنا بأن الدليل مدلولة كذا، تحديد الدلالات، وأيضا عرفنا كيفية إثبات الدليل، ولكن هذا المدلول الذي ثبت من هذا الدليل هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فنبحث عن ماذا؟ حجية تلك الدلالة، هل هي حجة منجزة ومعذرة أو لا. واضح هذا؟ فهرسة بحثنا. فهرسة البحث هو هذا، نبحث الدليل الشرعي غير اللفظي، ونبحث الدليل ماذا؟ الدليل الشرعي عفوا، والدليل العقلي. الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي بأبحاث ثلاثة، الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي بأبحاث ثلاثة، وهي تحديد الدلالات، إثبات الصغرى، وحجية هذه الدلالات. ثم نبحث ماذا؟ الدليل العقلي. واضح الفارس في البحث؟ قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم. يعني هاي الأدلة التي تكشف عن ماذا؟ عن الواقع، هسه إما كشفا تاما أو ناقصا، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، فحجيتها ما تحتاج إلى جعل من الشارع، وإما أدلة ظنية. ويقوم دليلا قطعي على حجيتها شرعا. هاي ليش يقوم دليل قطع على حجيتها شرعا؟ مع أنه أي المصنف أنت تبني على حجيتي حتى الاحتمال فضلا عن الظن، فلماذا تحتاج إلى دليل شرع على حجيتها؟ هذا بينا قلنا صحيح المصنف يبني على حجية حتى الاحتمال، إلا أنه ما لم يقم دليل على الترخيص من الشارع، وحيث أن الشارع رخص في الترك، إذن كل ظن كل احتمال ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكل احتمال حتى يصبح حجة، كل ظن حتى يصبح حجة، حينئذ يحتاج إلى دليل خاص على حجيته، يحتاج إلى دليل شرعي على حجيته. كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها، باتباع ماذا؟ هذه الأمارة. فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي، جعل الحجية لها باتباعها، باتباع الأدلة. المفروض ماكو أمارة، بأن المولى أمر باتباعها بحسب اللفظ، المرجع مالت اللفظ اتباعها، ها ترجع للأدلة الظنية. صحيح الأمارة، بس الأمارة لفظها ما تقدم، واضح إن شاء الله. قال والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين، الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، مو كل ما يصدر من الشارع فقط، لا يصدر من الشارع وشنو وله دلالة، وبعض الأحيان يصدر شيء من الشارع إلا أنه ليس له دلالة على الحكم، هذا ما أسميه دليل شرعي. مثل شنو؟ كقوله تعالى مثلا إني جاعل في الأرض خليفة، هذا دليل شرعي؟
لا.
خب إني جاعل في الأرض خليفة ما بي دلالة على الحكم الشرعي. إذن الدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم إذا كان له دلالة على الحكم طبعا. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن، هاي يمكن يعني يريد يقول لها الشأنية، هسه هي ثابتة فعلا أو لا سنبحثها، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. والقسم الأول يعني الدليل المحرز الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي هو كلام المعصوم كتابا أو سنة، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. طبعا كلام المعصوم مو المراد بالمعصوم هنا المعصوم الاصطلاحي، يعني المعصوم من 14 سلام الله عليه، لا المراد بالمعصوم هنا ما يشمل حتى الذات المقدسة، بدليل قال الكتاب والسنة، قال الكتاب والسنة، الكتاب كلام الله تعالى. قال والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتمثل في فعل المعصوم، المراد بالفعل هنا الفعل اللغوي. ليش؟ لأن سيجعله شاملا علما للتقرير، فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا إمضائيا، هاي موقف يعني التقرير، ففعل المعصوم تصرف وموقف، فالموقف جعله من الفعل، فالمراد بالفعل هو الفعل اللغوي، واضح إن شاء الله. يتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا إمضائيا تجاه سلوك معين، وهو الذي يسمى بالتقرير، تجاه سلوك معين الإمام أقره وأمضاه. قال والبحث في هذا القسيم يعني في الدليل الشرعي، بكلا نوعيه، يعني اللفظي شنو وغير اللفظي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي. هذا الدليل الشرعي كلام المعصوم، ما هو دلالته؟ تحديد دلالته. أو لا، فعل المعصوم، تحديد دلالته على ماذا يدل؟ على الوجوب، الاستحباب، كذا إلى آخره. وأخرى، هذا البحث الأول، وأخرى البحث الثاني في ثبوت صغراء. أصلاً شلون نثبت إحنا ماذا؟ الدليل الشرعي، فطرق إثبات الدليل الشرعي، هذا البحث الثاني. البحث الثالث قال: وثالثة في حجية تلك الدلالة. خب ثبتنا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي حجة لمو حجة؟ ثبتنا بأنه فعل المعصوم يدل على ماذا؟ يدل مثلا على الاستحباب مثلا، هذا حجة لمو حجة؟ واضح إن شاء الله. وثالثة في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. الأصل عند الشك في الحجية، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.